بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في الحقيقة أنا سعيد جدا أن أحضر معكم النهاردة وأشارك معكم في أفراح الكنيسة بعيد شفاعها الشهيد العظيم ماري جركس، وبشكر محبة الآباء على دعوتهم، أبونا الحبيب أبونا أرسينيوس، أبونا الحبيب أبونا يوسف، أبونا الحبيب أبونا رافائيل، ربنا يبارك في خدمتهم جميعا. وفي الحقيقة الموضوع بتاع النهاردة زي ما انتم عارفين هو عن الأنبياء الصغار، والنهاردة هنكلمكم عن ميخا النبي أحد الأنبياء الصغار. بس أحب أقول حاجة صغيرة بالنسبة للأنبياء الصغار والكبار، ده مش بترجع لكبار السن وصغار السن، لا، هم أنبياء صغار لأن نبوتهم صغيرة. النبوة اللي تكلموا فيها في أسفارهم نبوات صغيرة، لكن بنسمي الأنبياء الكبار مثلا زي أشعياء أو أرميا أو حسقيال الأنبياء الكبار، لأن النبوة فيها نبوة كبيرة. يعني واحد زي أشعياء النبي مثلا بيسموه النبي الإنجيلي. ليه سموه النبي الإنجيلي؟ لأنه تكلم عن نبوات كثيرة جدا عن حياة المسيح، عن ميلاده وحياته على الأرض وعن ألامه وموته وقيامته، يتكلم بتفصيلات كأنه عايش مع المسيح. عشان كده دعوه بالنبي الإنجيلي كأنه أحد الأناجيل الأربعة اللي عاش مع المسيح وتأملوا في حياته وكتبوا عنه. فكلمة نبي صغير ونبي كبير ده بترجع للنبوة بتاعته، عشان كده سموهم الأنبياء الصغار السبعة، وفي الأنبياء التانية الكبار. في الحقيقة الله هو أمس واليوم وإلى الأبد، الله لا يتغير. خلق الإنسان زي ما احنا عارفين على صورته ومثاله في القداسة والطهارة ومحبة الحق والحاجات دي كلها، ولما الإنسان انحرف عن عبادة الله وطاعة ربنا كانت النتيجة ان ربنا انزل به العقاب، لدرجة انه لعن الأرض بسبب آدم، قال له ملعون الأرض بسببك. وابتدت الخطية لما تاخد وضعها في العالم، كان ربنا عقابه شديد قوي. انا بكلم الكلام ده لان ده مدخل للسفر، لان السفر بيتكلم عن خطية وعن ازاي ان الناس دي تابت ورجعت لربنا. ربنا اهلك العالم بالطوفان بسبب خطاياهم، لكن استبقى زي ما احنا عارفين عائلة نوح، كانت عائلة برة، فربنا لا يهلك البر مع الاسيم، استبقى عائلة نوح لكن اهلك العالم بالطوفان. نفس الوضع تكرر في سدوم وعمورة، ولم تشفع شفاعة ابونا ابراهيم ولا لوط في مدينة سدوم وعمورة، وربنا احرق المدينتين بالنار والكبريت بسبب خطاياهم برضو. نبص نلاقي ربنا دايما اللي بيصير غضبه الخطية، لان الخطية بتفقد الانسان سلامه، والخطية هي معصية ضد ربنا، فربنا بيغضب بالانسان اللي بيفعل خطية. لكن ربنا في محبته ورحمته وحنوه بيفتح باب للتوبة وللمراحم ان الانسان يرجع ويتوب اليه. نبص تلاقي مثلا ربنا بسبب الخطيه في العهد القديم موت 23 الف واحد من اسرائيل. ليه؟ لانهم زانوا مع بنات مؤاب 23 الف، وموت من جيش سنحريب 185 الملاك موت 185 الف في ليله واحده. تخيلوا، شوف بسبب الخطيه برضه. وشعب اسرائيل العظيم ده هو اللي اكتأس حروب اسمها حروب الرب، وكانوا بعدد قليل جدا ممكن يعني يهزموا جيوش عظيمة جدا زي عماليق وغيره، هذا الشعب ينهزم قدام قرية صغيرة اسمها مدين عاي علشان بسبب خطية عخان ابن كربي. سرق من مقدسات ربنا حاجات بسيطة جدا، ربنا قدر الشعب وهزمهم قدام قرية صغيرة اسمها عاي. فما فيش حاجة تغضب ربنا أكثر من الخطية، لكن زي ما بيقول مهما غلط الإنسان وتاب ورجع ربنا حنين وبيقبله. ده موضوع السفر بتاعنا اللي احنا نتكلم عنه اللي هو ميخا النبي. ميخا النبي عدد الصحاته 7 صحات، ده نبي صغير وبيكلم في الاصحاحات بتاعته فيها بعض النبوات، هي عبارة عن 7 اصحاحات، والنبوة بتاعته خاصة بمدينة يهوذا واسرائيل. اتكلم عن يهوذا، خطايا يهوذا واسرائيل وازاي ربنا عاقبهم، وبعد كده ازاي الشعب تاب ورجع وربنا قبل هذا الشعب وخلصه. ميخا النبي اسمه ميخا المرشتي، وبلد اسمها مرشجات، ومرشجات ديت كما يقال يعني موجوده او تبعد عن مدينه اورشليم حوالي 20 كيلو جنوب شرق مدينه اورشليم، وعلى مقربه من مدينه فلسطين. والعائله بتاعته بتاعت ميخا النبي كان رجل قروي بسيط جدا، وكان ابوه يبدو زي عمده البلد او حاجه زي كده من شيوخ اسرائيل، بس بيسكنوا في هذه البلد الصغيره. كان هو فلاح قروي بسيط وعاش في المدينه ديت، ويبدو ان كان ابوه وبعض الجماعه اللي هم الكبار في بتوع البلد زي مشايخ البلد او عمده البلد او حاجه زي كده كانوا يقعدوا في ابواب المدينه زي قضاه يتلقوا بعض شكاوى الشعب وحاجات زي كده ومشاكلهم ويحلوها. عاش ميخا النبي في ايام اشعيا النبي وايام عاموس وهوشع النبيين، بس بالنسبه لاشعيا النبي كان موجود في مدينه اورشليم، وعاموس وهوشع كانوا موجودين في المملكه الشماليه، وكانوا تقريبا يعني ميخا النبي عاش بعد او ولد بعد اشعيا النبي بحوالي 17 او 18 سنه. اشعيا كان رجل القصر، وكان نبي فصيح، حتى بيسموه فصيح الانبياء. بيتكلم بلغه شعريه جميل، الشعر بتاعه قوي، يعني اللي يقرا منكم نبوات اشعيا ليها قويه في اسلوبها. انما ميخا كان راجل بسيط جدا، راجل فلاح، لكن كان كلامه خشن وشديد، ما كانش يهاب ابدا الممالك اللي هو عاش في عصرها. يعني هو مثلا من ممالك اشور، هو تنبأ ايام يوسام وحاز وحسقيه زي ما موجود في اول سفر، بيقول قول الرب الذي صار الى ميخا المرشتي في ايام يوسام وحاز وحسقيه ملوك يهوذا. فهو عاش في ملوك يهوذا اللي هم الثلاث ملوك المشهورين دول، يوسام واحاز وحسقيه. لكن من ملوك اشور عاصر ملك اسمه تغلت فلاسر، ومع بعد كده الملك بلشاصر، وبعد كده الملك سنحريب. دول ملوك اشور اللي عاش في وسطهم يهوذا. ومملكه اسرائيل سبيت في سبي اشور مش في سبي يهوذا في ايام ميخا. سبي الشعب الى اشور مش الى بابل. لكن ميخا تنبأ عن سبي الشعب في بابل بحوالي 150 سنة قبل موته، وذكر اسم بابل بالاسم. تنبأ عن سبي الشعب في مدينة بابل وذكر بابل بالاسم، وبابل بتربص للشر طبعا. وتعرفين شعب اسرائيل لما سبي الى بابل يقولوا قولوا لنا تسبح من تسبيح صيون، قالوا كيف نسبح رب في ارض غريبة، نسيتك اورشليم انسى يميني والتصل لساني، والكلام ده كله لان الشعب ما كانش فايق ان هو يبقى في السبي بعيد عن ربنا ويسبح ربنا، ما كانش فيه ابدا مجال للتسبيح. ميخا النبي بترجع اهمية النبوة بتاعته لحاجات كتيرة جدا. اول حاجة انه تكلم عن ميلاد السيد المسيح في نبوة ما ننساهاش ابدا ولا ننسى موقعها، اللي هي ميخا 5:2، لازم نحفظها. هو اللي حدد مكان ميلاد المسيح، اللي هي بيت لحم، وانت يا بيت لحم افراطة لست بصغيرة بين رؤساء يهوذا، لان منك يخرج مدبر الذي يرعى شعب اسرائيل. هو النبي الوحيد اللي ذكر مدينة المسيح اللي يولد فيها اللي هي بيت لحم. وانت لست بصغيرة بين رؤساء يهوذا، طبعا هي قرية صغيرة ما كانش في حد يعرف عنها حاجة بيت لحم، لكن طبعا بميلاد المسيح صارت مدينة عظيمة ومشهورة جدا. مين النهاردة بيعرفش بيت لحم دي شكلها ايه؟ كلنا نعرف لان منها ولد المسيح. واحنا عارفين المكان يعظم بالانسان، يعني المسيح بميلاده بيت لحم اعطاها كرامة واعطاها مجد واعطاها شهرة، بعد ما كانت قرية صغيرة جدا صارت مدينة عظيمة الكل يعرفها. ميخا معناه من مثل الله، ده معنى الاسم. ميخا معناه من مثل الله، ومن مثل يهوى. ويهوى اسم من اسماء الله في العهد القديم. انتوا عارفين ربنا في العهد القديم كان له اسماء كثيره جدا، يقول لك ايه هي الذي ايه هي، ده اسم من اسماء ربنا، او يهوى او الوهيم بلغه الجمع، او الله. فميخا معناه من مثل الله، من مثل الله، ده معنى الاسم بتاعه. كان هو طبعا بيكرز في وسط شعب بسيط جدا، وكانت الكرازه بتاعته بسبب حاجه واحده، ان اغنياء اورشليم كانوا بيهضموا حق الفقراء، كانوا مضيعينهم خالص. كعبيد بيستغلوهم واذلوهم، وما كانش ابدا حد بيديلهم حقوقهم. الوحيد اللي كان بيدافع عنهم هو ميخا النبي، عشان كده سموه نبي الفقراء، لانه كان بيدافع عن الفقير وبيحاول يجيب له حقه. مملكة أشور في عهده سبت أورشليم وأذلوا الشعب إذلال كبير جدا، فيما عدا طبعا رجال القصر اللي هم جماعة السياسيين، وحتى من المدنيين مثلا عندكم رؤساء الكهنة والكهنة والحاجات دول لم يصبهم شيء، ولكن الشعب البسيط الغلبان هو اللي أدير، وكان مملكة أشور بتفرض عليهم الجزية، كان بيدفعوا الجزية وأذلوهم. مملكة أشور أخضعت كل البلاد اللي حوالين أورشليم فيما عدا أورشليم ومصر. أورشليم لم تسبق إلا في عهد نبوخذنصر الملك في اللي هي السبي البابلي، لكن خدوا كل الممالك اللي حواليهم وكانوا بيذلوهم، وده كله واضح طبعا في سفر ميخا. أنا بدي فكرة عن السفر علشان لما نيجي نقرأ هناخد شوية حاجات كده بسيطة. بيتحدث كمان السفر، بيورينا ازاي السفر ده يعتبر مهم، لان فيه ناس خدوا منه كتير. زي مين؟ ارميا النبي. ارميا النبي استعاض بالسفر دوت في النبوة بتاعته، ذكر حاجات من اساسها من سفر ميخا. يعني أرميا النبي في عدد في 23 والعدد 17 بيقول: فقام أناس من شيوخ الأرض وكلموا كل جماعة الشعب القائلين إن ميخا المرشتي تنبأ في أيام حزقيا الملك. ده مين اللي كتب الكلام ده؟ أرميا النبي. فالسفر ده مهم جدا، لأن في ناس خدوا منه، استعاروا منه أو اقتبسوا منه بعض الاقتباسات، واحد زي أرميا النبي في الإصحاح 26 والعدد 17، واقتبس الكلمات اللي موجودة في ميخا 3:12، يعني نفس الكلمات اللي احنا قريناها ديت موجودة من ميخا 3:12. في جماعة اليهود نفسهم اقتبسوا من السفر ده، لما المجوس راحوا مدينة أورشليم وبيسألوا أين هو المولود ملك اليهود، فطبعا بيدور هيرودس وجاب مين الكهنة ورؤساء الكهنة، أين يولد المولود؟ فقالوا في بيت لحم اليهودية. طب جابوا الكلام ده منين؟ جابوه من سفر ميخا النبي. السيد المسيح نفسه اقتبس من سفر ميخا النبي اقتباس في متى 10 وعدد 24 بيقول ايه؟ السيد المسيح بيقول: ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أمه ضد أبيه، والابنة ضد أمها، والكنة ضد حماتها. هذا الكلام هنقراه في ميخا، نفس الكلام خلي بالكم في ميخا 7:6 اللي هو آخر إصحاح في ميخا النبي. شوفوا بيقول إيه كده: لأن الابن مستهين بالأب والبنت قائمة على أمها، نفس الكلام اللي قاله المسيح، ولكنه على والكن على حماتها وأعداء الإنسان أهل بيته. نفس الكلام اللي ذكره المسيح ذكره أرميا في صح 7:6. عشان كده بترجع أهمية السفر ده، أو دي بتثبت يعني أقدمية السفر وصحة السفر، حتى المسيح نفسه استعاض به من كلمات واقتباسات. الحالة الروحية بقى اللي كانت موجودة في عصر ميخا النبي، انه شاف خطايا يعقوب ويهوذا، الخطايا اللي فعلها الشعب، وكان دايما بيبص اللي فيه توبه ورجاء بسبب بلاد المسيح. حتى ملوك اشور اللي هو شاهد الفساد بتاعهم والحاجات دي كلها كان بيدعو كل الناس للتوبه والرجوع لربنا، لكن هذا الفعل لم يتحقق الا ببلاد المسيح لما ذكر وقال ان المسيح هيولد في اورشليم. الشعب كان مارس التوبة ولكن بصورة شكلية، وفي أيامه كمان زي ما قلت إسرائيل تم السبي الأشوري. القديس جيروم هو أول واحد بنعتمد عليه في تفسير السفر ده، يعني القديس جيروم او القديس ايرينوس هو اللي فسر السفر ده تفسير حلو جدا. اعظم واحد فسر سفر ميخا هو القديس جيروم. وفي ذكر عن رموز كثيره جدا، يعني مثلا يقول جبل صهيون، جبل صهيون ده في السفر مقصود به الكنيسه او اورشليم الجديده، كان بيتكلم ببعض الرموز يعني. تنبأ عن خراب السميرة وأورشليم، ولكنه رجع يعيد مجد أورشليم بعد كده، يعني بيظهر تأديب ربنا للشعب، وبعد كده المسيح لما جه وخلصهم وقبلهم فبيعيد مجد المدينة من جديد. إذا كان الأنبياء الكذبة كانوا يعني بيهاجموا رؤساء المملكة والحاجات دي كلها، لكن بالمصر نلاقي ان واحد زي ميخا النبي كان بيقف ضد الشر ومع الحق بقوة، وكان بيطالب بمطالب الفقراء وما كانش بيهمه ابدا، لدرجة انه كان انسان يعني رقيق وحساس، كان يبكي ويولول ويندب على خطايا الشعب، لدرجة كان يمشي حافي ويبكي زي ارميا النبي، كانوا بيسموه النبي الباكي، لكن برضو ميخا النبي كان يبكي من اجل خطايا الشعب. السفر ده بيظهر حلو ربنا، والغاية من كتابته بيعرفنا طريق الخلاص، ومهما كانت الخطية لكن لابد من التوبة، وبيشجع المؤمنين ان هم يمشوا في هذا الطريق، طريق الخلاص، وبيوبخ الاغنياء لظلم الفقراء، ولم يعبأ بالسياسة. ميخا النبي ما كانش يهمه السياسة، اشعياء النبي كان بيتهمه السياسة انه كان قريب من قصر في اورشليم، لكن ارميا ميخا النبي كان انسان بسيط وضعيف وما كانش يحب يتكلم في السياسة ولا الحاجات دي كلها. وحتى في كتابته كان تبص لما تقرا السفر بتاعه تلاقيه بسيط، لانه كان راجل دايما يكتب عن القرية والزراعات والحزم في البيدر، البيدر اللي هو الحقل والحاجات دي كلها، ما كانش يكتب مثلا عن البرية والحقول زي عاموس النبي، ولا يكتب عن القصر زي أشعياء، بيكتب بيوصف البلد بتاعته اللي عاش فيها. اسلوب السفر بقى وسماته زي ما قلت، الاسلوب بتاعه اسلوب بسيط واضح، وما كانش بيطلب برهان ربنا لتأكيد نبوته ولا اعلان رؤوي ان هو نبي حقيقي او غير حقيقي، ما كانش بيطلب ده من ربنا ابدا، كان عايش بالبساطه، لان ولا شهاده رئيس كهنه، لان عاموس في سفره اما نعرف عاموس 7 نلاقي نفس ان كان بيطلب شهاده لنبوته من ربنا، لكن ده ما طلبش شهاده لان ده عاش في عصره. اقتباسات السفر، وحدة السفر بقى، بيقولوا ان الاصحاحين الاخريين من سفر ميخا النبي اللي هو الاصحاح 6 و7 ده مش يعني نبي تاني كتب الاصحاحين دول، لكن في الحقيقه اللي يقرا بينكم السفر بتاع ميخا يلاقيه منقسم لثلاث اقسام، كل قسم فيه بيبدا بكلمه اسمع، فكلمه اسمع دي ترددت في كل الاسفار في الاصحاحات كلها، مما يدل ان هو اللي كتبه، في وحده بين الاسفار، ما فيش حد تاني كتب السفر. اسمع، كلمة اسمع دي بتتكرر كتير جدا، والكلمة كمان اللي بتتكرر في هذا السفر القلة، القلة المقصود بيهم الناس اللي ايه الابرار التائبين المؤمنين، بعكس المجموعة الكبيرة اللي هي بشرت وراء الخطية، مما يعني يدعو ان السفر ده كتبه فعلا هو ميخا النبي. اقسام السفر بتنقسم الى 3 اقسام، في جزء بيتكلم عن المراحل التأديبية بسبب الخطية، والجزء الثاني بيتكلم عن نبوات عن المسيح المنتظر، هو المسيح لما اتكلم عنه انه جاي في ويولد في بيت لحم، والجزء الاخير هو القضايا الالهيه. والسفر اذا كان بيبدا بالتاديب بينتهي بالخلاص وازاي ان ربنا عنده مراحل. هناخد بقى فكره من نفس السفر، هما طبعا 7 صحات كتير ان احنا نفسرهم، لكن هناخد قشور من كل صح كده بسرعه علشان يبقى كده عرفنا سفر ميخا النبي. في الاصحاح الاول بيذكر بيقول قول الرب الذي صار الى ميخا المريختي في ايام يوسام واحاز وحزقيا ملوك يهوذا. يبقى بعرفنا ان هو تنبأ النبوة بتاعته في ايام الملوك دول ملوك يهوذا، يوسام واحاز وحزقيا، دي النبوة بتاعته. وبعدين بيتكلم عن اشارة عن تجسد المسيح في عدد 6، بيقول فانه هوذا الرب يخرج من مكانه وينزل ويمشي على شوامخ الارض. طب مين اللي خرج من مكانه ونزل ومشي على شوامخ الارض؟ مين هو غير المسيح؟ فهذه اشارة عن تجسد المسيح. طب ليه تجسد المسيح؟ برضو في عدد 6 بيقول ايه؟ كل هذا من اجل اسم يعقوب ومن اجل خطية بيت اسرائيل. يبقى كان التجسد بسبب خطية الانسان، فهنا ده الدافع اللي خلى المسيح يتجسد، انه جاي يفدي الانسان. فالخطية كانت سبب في تجسد المسيح. ويمكن برضو زي ما احنا عارفين القديس أغسطينوس بيمتدح خطية آدم، بيبارك خطية آدم اللي بسببها تجسد المسيح وشفناه، بيقول مباركة هي خطية آدم اللي بسببها شفنا المسيح وتجسد. فهنا المسيح تجسد بسبب خطية الإنسان، فأشار ميخا ان التجسد هنا بسبب الخطية. بعد كده بيكلمنا عن عقاب الخطية، بيقول ايه بقى؟ فأجعل السامرة، ده في عدد 9، بيقول فأجعل السامرة خربة في البرية مغارس الكروم، وألقي حجارتها إلى الوادي وأكشف أسسها، يعني أهدمها لما الأساسات تظهر، يعني أجعلها خرابا لأنها من عقر الزانية جمعتها إلى عقر الزانية تعود. المقصود هنا بكلمة الزانية مش الزنا الفعلي، إن بعد الإنسان عن ربنا واختياره الالهة غريبة وثانية او كذا بيعتبروه انسان زنا، ده المفهوم الروحي لكلمة زنا في الكتاب المقدس، لكن مش مقصود بها الزنا الفعلي. كلمة تحطم عقارتها، عقار جمع عقارتها جمع عقار، يعني البيوت تخرب بسبب البعد عن ربنا وتركهم ربنا ومشوهم مرة الخطية يعني. وبعدين بيورينا ازاي ان هو كان حزين على خطية يعقوب او اسرائيل. من اجل ذلك كلمة مقول يعقوب او اسرائيل يعني شعب اسرائيل، مش يعقوب في حد ذاته، لكن يعقوب هو اسرائيل. بيقول من اجل ذلك انوح واولول، امشي حافيا وعريانا، اصنع نحيبا كبنات اوى ونوحا كرعال النعام. بنات اوى اللي هم بنات الثعالب، الثعالب اسمه ابناء اوى، يعني الثعلب في مكره يعني. ينوح كبنات اوى وكرعال النعام، يعني صغار النعام، يعني من حزنه على الشعب وخطيته كان بيبكي، وكان بكاؤه شديد جدا، وكان يولول وكان يمشي حافيا وعريانا حزينا على خطايا الشعب. عشان كده كان بيدعو الشعب للنوح، مش هو اللي يحزن بس، كان بيدعو الشعب للنوح، لأن شر قد نزل من عند الرب إلى باب أورشليم. وكان بيدعو الشعب إن هو الشعب اللي هو مشي ورا الخطية وترك ربنا ما يدعوش للفرح ولكن الحزن والاكتئاب. بيقولي كوني قرعاء، يعني أقرع، واحد أقرع يعني، كوني قرعاء وجزي من أجل بني تنعمك، وسعي قرعاتك كالنسر لأنهم قد انتفوا عنك. يعني انت عارفين النسر بيبقى شعر ملوش شعر، من فبيقول يعني من الحزن، انت عارفين ان الشعر هو تاج المرأة، وسع قرعتك يعني ايه؟ يعني مفيش مجال الحزن بقى، انك تتزينين ويبقى فيه فرح وسلام، مفيش لا فرح ولا سلام. فمن المفروض الانسان يحلى شعره لان الشعر هو تاج له، علشان يعيش في الحزن بسبب الخطية. وابتدى يكون الاصحاح الاول انتهى. يبقى لخص الاصحاح الاول في كلمتين، اول حاجة بيتكلم عن الملوك اللي عاشهم ميخا، وبعدين بيتكلم عن نبوة لتجسد المسيح وان التجسد بسبب الخطية، وبعدين بيورينا عقاب الخطية وبيدعو الشعب للنوح والبكاء. ده تقريبا الاصحاح الاول. الاصحاح الثاني بيتكلم عن الويلات للاشرار، بيقول ايه بقى؟ ويل للمفتكرين والبطل والصانعين الشر على مضاجعهم. الصانعين الشر على مضاجعهم، و ازاي الخطيه دفعت ان هم رجال القصر واغنياء اورشليم ان هم يستعبدوا الناس الفقراء والغلابه دول. بيقول ايه بقى؟ فانهم يشتهون الحقول، يعني طمعانين في حقول الغلابه، يشتهون الحقول ويغتصبونها والبيوت ويأخذونها ويظلمون الرجل وبيته والإنسان ومراسه. ها أنا ذا أفتكر هذه العشيرة بشر، ولا تسلكون بالتشامخ لأنه زمن رديء. بيكلم عن الشر، شر الأغنياء اللي هم هضموا حق الفقراء، وقال ان زمان زمان رديء، لكن ربنا مش هينسى ابدا للناس دي، وربنا هيدافع عنهم ويجيب لهم حقوقهم. في عدد تقريبا 5 بيوبخ الاشرار وبيعاتبهم على فم طبعا ميخا النبي. بيقول ايه؟ ايها المسمى بيت يعقوب، هل قصرت روح الرب؟ يعني انت عملتوا كده ليه؟ هل انا قصرت معاكم في شيء؟ هذه افعاله، هي دي افعال ربنا اللي انتم تذكروها؟ اليست اقوالي صالحه نحو من يسلك بالاستقامه؟ ولكن بالامس قام شعبي كعدو. بسبب الخطيه صار الشعب عدو ربنا، فربنا هنا بيعاتبهم وبيبكتهم، بيقول لهم هو ده اللي انا عملته معاكم، او دي الاجره اللي انا استحقها منكم. ربنا بيعاتب الشعب على خطاياه. وبيتكلم عن السلب والنهب اللي هم عاشوا فيه رجال اورشليم. بيقول من اجل نجاسه تهلك والهلاك شديد، يعني ربنا هيعاقبهم عقاب شديد جدا بسبب خطاياهم. لكن بعد كده بيبدا يلم الشبل معاهم، يقول ايه بقى؟ اني اجمع جميعكم يا يعقوب، اضم البقيه اللي انا قلت عليها، اضم بقيه اسرائيل يعني الناس الابرار، أضعهم معا كنغنم الحظيرة، كقطيع في وسط برعاه يضج من الناس، ويقول ويختار ملكهم أمامهم ورب في رأسهم. يعني رغم كل الشرور ديت والأسامي اللي عملوها والعقاب اللي خدوه، لكن في النهاية ربنا عنده رحمة، بيتقبل الإنسان الخاطئ مهما كان. لأن زي ما احنا عارفين في زمن اسمه زمن الرحمة، طول ما الإنسان عايش وفي خطية لكن ممكن يتوب في اي لحظه من اللحظات، ده زمن الرحمه. لكن بعد ما يموت الانسان خلاص في عدل. فرغم اللي كل اللي عملوه اغنياء اورشليم بسبب الفقراء ونهبوهم وسلبوهم واذلوهم، ودي كانت خطايا كبيره جدا ربنا غضب بسببها، لكن ربنا مستعد يقبل الشعب ده لو في رجوع وتوبه، ويبقى هو الملك عليهم برضه. واهم حاجه البقيه اللي هم الشعب، لكل زمن في من يشهد للمسيح. زي ايام نوح برضه العالم كله كان خاطئ، لكن نوح وعيلته، وزي ايام لوط لما ربنا طلعه واهلك مدينته، دايما كده ربنا بيشهد في كل مكان له ناس تشهد له. هي دي البقيه اللي بيقول عنها ميخا النبي. يبقى نصيحه تانيه عشان ما ننساش بسرعه، هقول بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن الويلات للاشرار، وازاي ان الخطيه اذلتهم، وبسبب الخطيه ربنا بيعاتبهم، وبعد العتاب دوت ضمهم من جديد ورجعهم اليه. اصحاح ثلاثة بيكشف اعمالهم الشريره بقى. بيقول ايه؟ وقلت اسمعوا يا رؤساء يعقوب وقضاة اسرائيل. يسمعوا ايه؟ شوفوا بيقول حاجات جميله قوي. الذين يأكلون لحم شعبي، شايفين خطيئة كبيرة جدا، لأن الأغنياء هضموا الفقراء لحم شعبي. الذين يأكلون لحم شعبي وينهشون عظامهم، حينئذ يصرخون إلى الرب فلا يجيبهم، بل يستر وجهه عنهم في ذلك الوقت كما أساءوا بأعمالهم. شايفين بقى؟ بسبب خطيئة الإنسان مهما وقف الإنسان قدام ربنا ويصلي ربنا ما يقبلوش، زي ما كده الله في العهد القديم قال إن وقف موسى وصموئيل أمامي لا تكون عيني نحو هذا الشعب بسبب خطيئته. فالخطية دايما بتبعد الإنسان عن ربنا. وكتاب بيقول صلاة الأشرار مكرهة الرب، ربنا يكره صلاة الأشرار. وداود النبي قال إن رعيت اسما في قلبي فلا يستمع للرب. فربنا غضب على هذا الشعب بسبب خطيتهم، حتى لو وقفوا يصلوا مش يقبل صلواتهم. يبقى هنا في الاصحاح ده الثالث بيكشف عن اعمالهم الشريره وبيرفض صلواتهم، بيكشف اعمالهم ويرفض صلواتهم. وبعدين في كان ظهر انبياء كذبه في اللحظه دي، ذكر في الاصحاح الثالث كان في انبياء كذبه ظهروا، وكان الانبياء الكذبه دول بيهدنوا المملكه والناس الظلمه، يعني بعكس ميخا كان واقف ضد الظلم، لكن دول كانوا بيقفوا مع، شوف بيقول الرب عنه، بيقول هكذا قال الرب على الانبياء الذين يضلون شعبي، الذين ينهشون باسنانهم وينادون سلام الذي لا يجعل في افواههم، يعني بيقولوا سلام لكن ما عندهمش سلام. فهنا بيكشف اعمال الانبياء الكاذبه. والله دايما لا يترك نفسه بلا شاهد، بيقول اسمعوا يا رؤساء بيت يعقوب وقضاة اسرائيل الذين يكرهون الحق ويعوجون كل مستقيم. رؤساء يقضون بالرشوه، دي الخطايا بتاعت الرؤساء بتوع اورشليم، رؤساء يقضون بالرشوه وكهنتها يعلمون بالاجره، وانبيائها يعرفون بالفضه. شايفين الخطايا المدنيين والدينيين، رؤساء القصر والمملكه والجماعه السياسيين وجماعه الدينيين اللي هم الكهنه ورؤسائهم وحتى الانبياء. يعني معنى كده ان الفساد كان دب جدا في المملكه، عشان كده ربنا كان انتقامه منهم شديد جدا. يقول ايه بقى؟ ياتي علينا بالشر، ياتي علينا شر، لذلك بسببكم تفلح صيون كحقل وتصير اورشليم خرابا وجبل البيت الشوامخ وعر. تصير اورشليم خرابا، يعني ربنا بسبب الخطيه بيعمل، يعني بينزل الشر. دي طبعا نهايه الاصحاح الرابع. يبقى هلخص الاصحاح الرابع بسرعه كده، بيكشف عن اعمالهم الشريره وربنا بيرفض صلواتهم، وبعدين ظهور الانبياء الكذبه وازاي ربنا فضح خطاياهم لما قال كهنتها يعملون بالاجره ورؤسائها يقضون بالرشوه وانبيائها يعرفون بالفضه، كشف خطاياهم وانزل عليهم شر حتى ان مدينه اورشليم خربت بسبب الخطيه. اصحاح 4، يا ريت بعد ما ناخد الفكره بتاعت اللي عن سفر ميخا يا ريت نرجع في بيت نقراه، لما نقراه بقى تثبت كل الحاجات دي في دماغنا، لان ده سفر بالكامل وصغير 7 صفحات، ممكن نقراه ونتذكر الكلمات دي. في الاصحاح الرابع بيقول ايه؟ لا مفر الا بالرجوع لربنا. مفيش سلام زي ما قال كده الكتاب، لا سلام قال اله الاشرار، مفيش سلام الا في ربنا. فمهما عمل الانسان من خطيه لا مفر ان هو يرجع علشان يبقى في عنده سلام. هقرا الجزء ده، بيقول ويكون في اخر الايام ان جبل بيت الرب يكون ثابتا في راس الجبال، مع التوبه بقى، ويرتفع فوق التلال وتجري اليه الشعوب وتسير امم كثيره ويقولون هلما نصعد الى جبل الرب والى بيت اله يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله، لانه من صهيون تخرج الشريعه ومن اورشليم كلمه الرب. ده في التوبه بقى والرجوع، ربنا يرجع لهم ويبقوا هم شعبه. فيقضي بين شعوب كثيرين، ينصف الامم، لا ترتفع امه على امه سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. ده بقى لما يرجعوا يبقى في سلام، لا ما فيش امه على امه بالسيف، خلاص بقى في سلام. وفي الاخر بيقول نحن نسلك باسم الرب الهنا الى الدهر الى الابد. ده اصحاح بسيط، اصحاح 4. وبعد كده بيقول ايه؟ في ذلك اليوم، لما يحل السلام بيقول في ذلك اليوم يقول الرب اجمع الظالعه واضم المطروده التي اضيرت. كلمه الظالعه عشان ما نقراها برضه نفهم، كلمه الظالعه اللي هي موجوده في عدد 6 معناها العرجاء اللي بتعرج، يعني واخدين بالكم؟ والمطرودة اللي هي المطرودة، واحدة غضبانة التي أضيرت، وأجعل الظالعة بقية والمقصاة أمة قوية. المقصاة يعني مستبعدة، يعني برضو الغضبانة. ويملك الرب عليهم في جبل صهيون من الآن والأبد. يعني بيعرفنا إزاي يبقى فيه سلام وصلح. لما الإنسان يرجع لربنا يبقى فيه سلام مع ربنا. زي مين؟ زي واحدة مطرودة ورجعت بيتها. عايز يقول يحل السلام لأن الإنسان تاب ورجع لربنا. وبعد كده يتكلم عن ازاي ان ربنا هيعود من جديد ويملك. بيقول الان لماذا تصرخين صراخا؟ اليس فيك ملك؟ ام هلك مشريكي حتى اخذك وجع كالوالدة؟ تلوي ادفع يا بنت الصيون كالولادة، لانك انت الان تخرجين من المدينة وتسكنين في البر وتائلين الى بابل. بيذكرهم برضو بالخطية بتاعتهم، لان كلمة بابل مكان للشر. يعني معروف ان بابل رمز الخطية وخطية النجاسة بالذات. هناك تنقذين، هناك يفديك الرب من يد اعدائك. يعني مهما حصل من خطية في النهاية هترجع لربنا وربنا يفديك من اعدائك. وفي الاخر بيقول بقى ايه؟ قومي ودوسي يا بنت صهيون، لاني اجعل قرنك حديدا وأظلافك أجعلها نحاسا، فتسحقين شعوب كثيرين، وأحرم غنيمتهم للرب وثروتهم لسيد كل الأرض. بعد الرجوع بقى ربنا خلاص مفيش ضعف، بقى في قوة. أجعل إيه؟ أظلافك نحاس، وقرنك حديد. تخيلوا كده حيوان قرونه حديد والأظلاف بتاعته نحاس، يعني مش حد هينتصر عليه. ده كله لما الإنسان يرجع ويتوب لربنا، ربنا يديله قوة ويبقى فيه نوع من النصرة، مش حد يقدر عليه. ألخص أصحاح 4 زي ما قلت في الكلمات ديت، إن الشعب لما يرجع هيحل السلام وربنا يملك، لدرجة ان فيه سلام في البيوت، المطرودة ترجع والعرجاء مش عارف. كل ده رمز لعودة الانسان من الخطيئة لربنا. ولما يرجع الانسان هيرجع بقوة، ولما يبقى قوي ربنا هيديله يعني حاجات يثبته لدرجة ان هو يبقى منتصر باستمرار. اللي هو قال لي يعني ايه؟ اجعل قرنك حديد واظلافك من نحاس. اصحاح 5 بيعرف ازاي لما رجعوا ربنا ما فيش حد يقدر ينتصر عليهم ابدا، خلاص بقى سر الاصل، سر النصره والقوه هو في ربنا. في البعد عن ربنا الانسان يبقى ضعيف ويسقط، لكن طالما ربنا هو قوي. فبيقول ايه في بدايه الاصحاح 5؟ بيقول ايه؟ الان تتجيشين يا بنت الجيوش. تتجيشين يعني يبقى عندي جيوش كتيره، مش شرط كميه في العدد، ولكن طالما ربنا معاهم خلاص ما فيش اي جيش يقدر عليهم، بقت فيه قوه. الآن تتجيشين يا بنت الجيوش، قد أقام علينا مترسة، يضربون قادة إسرائيل بقضيب على خده. قضاة إسرائيل بقى اللي هم كانوا وحشين خلاص انتهوا. وبعد كده بقى جه القاضي العظيم بقى اللي هي أعظم نبوة موجودة. أما أنت يا بيت لحم إفراطة، وأنت صغيرة أن تكون بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل، وما خارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. دي أعظم نبوة تكلم بها ميخائيل في الإصحاح ده، إصحاح 5 وعدد 2. القضاة انتهوا بقى بتوع إسرائيل خلاص، قضاة الظلم دول اللي ما نصفوش الفقراء وحكموا الأغنياء، وجه بقى القاضي العظيم اللي هو السيد المسيح في تجسده. وبعد كده بيقول إيه؟ هيعمل إيه بقى القاضي اللي جه ده؟ بيقول إيه؟ ويقف ويرعى بقدرة الرب، بعظمة اسم الرب إلهي، ويثبتون لأنه الآن يتعظم إلى أقاصي الأرض، ويكون هذا سلاما. يعني مجيء المسيح هيحل السلام. إزاي ينتصر على كل الممالك ديت؟ على مملكة بابل وأشور، ومملكة أشور القوية ديت اللي هي يعني كانت مملكة بيشار بيها ان هي لاعداء الكنيسه، تكون اعداء الكنيسه، انتصر عليهم بمجيء سيد المسيح وتجسده. فهو رجل القوه والنصره. شوف بيقول ايه كده، وتكون بقية يعقوب بين الأمم في وسط شعوب كثيرين كالأسد بين وحوش الوعر. شايفين بقى الإنسان اللي بيرجع لربنا بقى ربنا بيديله قوة ازاي؟ كالأسد بين وحوش الوعر. شايفين الأسد والوعر اللي هو يعني أنواع من الأبقار، الأبقار الكبيرة. ايه يعني الأبقار دي؟ لما يكون في وسط أسد مفيش حد يقدر على الأسد طبعا. وكشبل الأسد بين قطعان الغنم، قطعان الغنم دي كلها حملان بسيطة لكن ده شبل الأسد قوي. يعني الإنسان اللي بيرجع ربنا دايما بيبقى إنسان قوي بيديله انتصار على كل أعداء. تترنح يدك على مبغضيك وينقرض كل أعدائك. ده سر النصر الحقيقي بقى مع ربنا، لما الإنسان يرجع بقى ويتوب يرجع ربنا يديله القوة دي وينتصر على كل أعداء. أما الأشرار فيبددهم الرب، بيقول لك وأقلع الصواريك، الصواريك اللي أسوارك يعني من وسطك، وأبيد مدنك، وأغضب وبغضب وغيظ أنتقم من الأمم الذين لم يسمع. خلاص مملكة إسرائيل ترجع كما كانت في قوتها لأنهم تابوا ورجعوا لدرجة أنها خلاص ما فيش ولا أي مدينة تقوى عليها لأنها أصبحت جيوش كبيرة جدا، ولأن ده السبب كله ده وراء ربنا. بيقول أقلع وأقلع صواريكي من وسطك وأبيد مدنك، كل المدن اللي تقف مع إسرائيل هيبيدها ربنا. وفي أصحاح 6 بقى ألخصكم أصحاح 5 بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن جيوش إسرائيل وعن ميلاد المسيح وإزاي بالميلاد دوت هيبيد كل الأمم من الممالك، وكل الأمم اللي ترجع له هيديها قوة وتبقى النصرة فعلا في الرجوع للمسيح مرة تانية. إصحاح 6 بيقول إيه؟ بيتحاجج بقى ربنا هنا مع شعبه بنوع من الدلة. شوف بيقول كده إيه؟ اسمعوا ماذا قاله الرب، فإن للرب خصومة مع شعبه وهو يحاكم إسرائيل. يا شعبي، في عدد 3، يا شعبي ماذا صنعت بك؟ ربنا بيعاتب شعبه على الخطيئة بتاعتهم. يا شعبي ماذا صنعت بك وبماذا أضجرتك؟ اشهد عليا إذا كنت عملت حاجة وحشة فيك، ولا أنا عملت إيه. ويبدأ يذكرهم بقى بالحوادث العظيمة اللي ربنا عملها مع أبائهم، بيذكرهم أن ربنا ما عملش فيهم شر أبدا. طب إزاي تبعدوا بالطريقة دي؟ بيقول كده إني أصعدتك من أرض مصر. تلاحظوا العبارة دي دايما بيكررها ربنا لشعب إسرائيل في كل تقريبا الأسفار، إني أصعدتك من، لأن أرض مصر بالنسبة لهم كانت أرض العبودية والخطية بتذل الإنسان تخليه عبد، عبد الخطية. فبيقول لي إني أصعدتك من أرض مصر وفككتك من بيت العبودية وأرسلت أمامك موسى وهارون ومريم. يا شعبي اذكر بماذا تآمر بلاق ملك مؤاب. عارفين كلمة بلاق ومر بالعام والكلام ده. يا شعبي اذكر بماذا تآمر بلاق ملك مؤاب وبماذا اجابه بالعام ابن معور من شطيم الى الجلجال لكي تعرف اجادة الرب. يعني ربنا بيبكتهم كده، بيعاتبهم بطريقة ظريفة جدا، بيقول لهم يعني بسبب خطيتكم انتوا بقى انا عملت فيكم ايه عشان تعملوا كده. وبعدين ذكرهم بالحروب اللي انتصروا فيها، بيسموها في تاريخ حروب الرب، بيذكرهم بالحروب دي. بيقول ايه بقى؟ بما تقدم من الرب وانحني للاله العلي، هل اتقدم بمحرقات بعجول ابناء بيتي؟ هل يصر الرب بالوف الكباش وربوات انها زيت؟ هل اعطي بكري عن معصية ثمرة جسدي، عن خطية نفسي؟ يعني هنا بيعاتب الملوك والرؤساء، صحيح بيقدموا كباش وذبايح لكن دي كلها في نظر ربنا مرفوضة. ليه؟ لان هم بيدعوا ربنا مهما قدموا. صلاة الاشرار مكرهة الرب، كل الذبايح دي مش مهم. كان بيبكتهم ميخا على هذه الذبايح ويقول لهم كده ايه؟ وماذا يطلب منك الرب الا ان تصنع الحق. المهم بقى سيبك من الذبائح اللي بتقدمها دي، لكن ربنا عايز ايه؟ تصنع الحق وتحب الرحمه وتسلك متواضعا مع الهك. تصنع الحق لان هم كانوا ظلمه، وتحب الرحمه يرحموا الفقير الغلبان، وتسلك متواضعا مع الهك. ده المهم، مش المهم الذبائح. وفي اعاده 5 بيذكرهم بالشر بقى بتاعهم اللي ما فيهوش شفاء ابدا. بيقول ايه؟ هل اتزكى مع موازين الشر ومعاكيس معايير الغش؟ فان اغنياءها بتوع اورشليم يعني ملقانون ظلما وسكانها يتكلمون بالكذب ولسانهم في فمهم غش. فانا قد جعلت جروحك عديمه الشفاء مخزيه من اجل خطاياك، مخزيا من اجل خطاياك. يعني ربنا رفض ذبائحهم واعتبر ان دي عباره عن جروح ملهاش شفاء. الخطايا اللي عملوها دي مهما قدموا ومهما صنعوا كل العبايل دي ملهاش شفاء. تشبيه جميل جدا، كجروح بلا شفاء. فاني قد جعلت جروحك عديمه الشفاء مخزيا من اجل خطاياك. وبعدين يقول لهم ايه بقى؟ تاكل ولا تشبع جوعك في جوفك، وتعزل لا تنجى، والذي تنجيه ادفعه للسيف. انت تزرع ولا تحصد. ده من ضمن بقى الغضب بتاع ربنا على الشر بتاع اورشليم. بيقول لهم انت تزرع ولا تحصد. اللي بيزرع وبيتعب يحصد، لكن بيقول له انت تزرع ولا تحصد، مفيش بركه. انت تزود زيتونا ولا تدهن بزيت، وسلام ولا تشرب خمرا، وتسلكون بمشورتهم لكي اسلمك للخراب وسكانها لسوف تحملون عار شعبي. دي نهايه الاشرار. يقول لك الجميع فسد، زاغوا وفسدوا واعوزوا بمجد ربنا بسبب خطاياهم. ربنا خلاص ما وقفش كام. اخر بقى اصحاح اللي هو اصحاح 7 بيتكلم عن يعني سبب خطاياهم بسبب الخطية برضو. بيتكلم عن خطاياهم، بيقول قد باد التقي من الارض. دي كلمة كبيرة قوي. قد باد التقي من الارض وليس مستقيم بين الناس. ميخا ده كان كلماته جديدة قوي. جميعهم يكمنون للدماء، يصطادون بعضهم بعضا بشبكة، يتحرشوا البعض، يتصيدوا الخطأ لبعض. قد باد التقي من الأرض. يعني ربنا لما أهلكهم فعلا ما فيش، زي ما زمان إبراهيم قاعد يتشفع لعله يوجد 30 برا، جوا 20، ما فيش، ما دام ما فيش خلاص. لكن ربنا ما ياخدش واحد بظلم الثاني. ده حتى في الدينونة يقول لك يدين الله كل واحد حسب أعماله. يعني حتى احنا ما عندناش هنا في الكنيسة حاجة اسمها زوائد القديسين. يعني ان انت مثلا ايه، والدك ده راجل بركة قديس وحاجة مش معقولة، او تفيض القداسة منه وانت تاخد الباقي. ما عندناش الكلام ده. يدين الله كل واحد حسب افعاله. فهنا ربنا بيظهر خطايا الشعب. تفاقمت الخطية خالص، زادت عن حدودها لدرجة قد باد التقي من الأرض وليس مستقيم بين الناس. تكلم عن تفاقم الشر. وبعدين بيقول ايه في عدد 5؟ لا تأمنوا صاحبا، يا لا تثقوا بصديق. شايفين بقى الخطية انتشرت. صاحب والصديق، ما فيش حاجة بقى اسمها صاحب وصديق. ده صديقي وده صاحبي اديله سري، ما فيش كلام ده. لا تأتمنوا صاحبا، لان خلاص ده هما كان ربنا اكبر صاحب ليهم نسيوه. لا تتقوا بصديق، لا تثقوا بصديق. احفظ ابواب فمك عن المضطجعة في حضنك. يعني حتى زوجته اللي هي منبع اسراره، ما ده السر خلاص، لان ربنا ما بيسخش. الناس كلهم في نظر ربنا خطاه. لا تأتمنوا صاحبا، لا تثقوا بصديق. احفظ ابواب فمك عن المضطجعة في حضنك، لان الابن مستهين بالاب. الايه اللي قلت للمسيح اقتبسها وقريتها لكم، لان الابن مستهين بالاب والبنت قائمه على امها والكنة على حماتها واعداء الانسان اهل بيته. نفس كلمات اقتبسها سيد المسيح من سفر ميخا. دي الاقتباس ده موجود في ميخا 7 وعدد 6. 5-2 دي النبوة بتاعت ميلاد المسيح في بيت لحم. ميخا 7 وعدد 6 دي النبوة اللي خدها المسيح من ميخا أو اقتبسها من ميخا النبي لما قال أعداء الإنسان أهل بيته. وبعد كده بيتكلم عن تجديد الوعد بالخلاص. شايفين بقى كل اللي حصل ده؟ لكن ربنا مرحمه واسعة، ما بيحب الإنسان، هو يكره الخطية لكن الخاطئ بيحبه. شو بيقول ايه كده؟ ولكني أراقب الرب أصبر لإله خلاصي. تجديد وعد بقى بالخلاص والتوبة. يسمعني إلهي لا تشمتي بي عدوتي لأني إن سقطت أقوم. دي آية مشهورة جدا، دايما لما بنتكلم عن التوبة بنذكر الآية دي. الآية دي موجودة في 7 ميخا 7:8. لا تشمتي بي عدوتي لأني إذا سقطت أقوم. إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي. شايفين الأمل بقى بالخلاص؟ سيخرجني إلى النور، سأنظر بره وترى عدوتي فيغطيها الخزي القائلة لي أين هو الرب إلهك. يعني شوف الأعداء اللي كانوا شمتانين خلاص، في خلاص دلوقتي بقى، كل واحد رجع والرجاء مرة تانية. عيناي ستنظران إليها. الآن تصير للدوسي قتيل الأزقة، يعني الناس اللي هم بقى كانوا بيستهزأوا بينا خلاص ما لهمش وجود دلوقتي. كطين الأزقة، يعني كان الواحد بيدوس على وحش. وبعدين بيتكلم بقى آخر كلمات ميخا من 14 على صح 7 وعدد 14، كلمات عظيمة جدا بقى. دي كل ما يهم في السفر، بيتكلم عن سر النصرة والفرح بالخلاص بقى ورجوع الناس والشعب وكلامنا لربنا. بيقول كلمات عظيمة أشبه ما تكون بالصلاة. شوفوا كده أنا هقراها كلها. هم حوالي كم عدد؟ من 14 لكام؟ ده شيء حوالي 6 أعداد، يعني مش كتير قوي. بيقول كده إيه؟ ارعى بعصاك شعبك، غنم مراسك ساكنة وحدها في وعر في وسط الكرمل، جبل الكرمل يعني، لترعى في بشان وجلعات كأيام القدم. بشان وجلعات كأيام القدم زي زمان يعني، يعني ما دام في مرعى يبقى في راعي، يعني خلاص ربنا أصبح راعي لينا من جديد يعني زي زمان. كأيام القدم، كأيام خروجك من أرض مصر، أريح عجائب. شايفين ربنا رضي بقى بعد كده لما الشعب تاب ورجع ليه؟ أريح عجائب. ينظر الأمم ويخجلون من كل بطشهم، يضعون أيديهم على أفواههم وتضم وتصم أذانهم، يلحسون التراب كالحية. دي الأمم التانية. كزواحف الأرض يخرجون بالرعد على خصومهم، يأتون بالرعب إلى الرب إلهنا ويخافون منك. خلاص قوة إسرائيل رجعت من جديد، ولما تابوا ورجعوا ربنا كالعادة يعني. يعني يرى بينكم تاريخ العهد القديم كله وشعب إسرائيل لما كان في البرية 40 سنة، يغلط ربنا يبعد عنه، يقرب من ربنا وموسى يتشفع، ربنا يفك عن الشعب ويقبل توبته ورجوعه. هو ده اللي بيحصل بالظبط. ميخا بيتكلم عن شعب غلط والشعب تاب، واللي غلط ده رجع لربنا وتاب. لما رجع، رجع بنفس القوة، فبيمدحه وخلاه شعب قوي حتى ان الامم اللي حواليه تخاف منه. بيقول يلحسون التراب كالحية، كزواحف الارض يخرجون بالرعد من خصومهم، يأتون بالرعب الى الرب الهنا ويخافون منك. وبعدين الحتة الاخيرة بقى عبارة عن صلاة. من هو اله مثلك غافر الاسم وصافح عن الذنب لبقية مراسي؟ يتأمل في ربنا الغفور الرحيم. من هو إله مثلك وفي حزا ربنا؟ من هو إله مثلك غافر الاسم وصافح عن الذنب لبقية مراسي؟ لا يحفظ إلى الأبد غضبه فأنه يصر بالرأفة. شايفين بيوصف ربنا بوصف جميل جدا. لا يحفظ إلى الأبد غضبه. ربنا بيغضب غضب وقتي عشان خطية، لكن الإنسان يرجع عليه ويتوب خلاص بينسى الغضب ده. لا يحفظ إلى الأبد غضبه، يصر بالرأفة، هو رب رؤوف رحيم، يعود يرحمنا، يدوس أسنا ونطرح في أعماق البحر، ونطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم. تصنع الأمانة ليعقوب والرأفة لإبراهيم الذين حلفت لأبائهم منذ أيام القدم. ربنا وعوده ثابتة لا تتغير، لأنه أمس واليوم الأبد. لله كل المجد والإكرام من الآن والأبد. آمين.